بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف المعلل المزاحي. نعم، قوله في تعريف الصحيح: ولا يكون شاذا ولا معللا ما كان فيه علة خفية قادحة. قول خفية خرج بها العلة الظاهرة، يطلق عليه ضعيف. القادحة خرج بها غير القادحة. والشاذ ماذا عرفه هنا؟ ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وهذا التعريف منضبط؟ ما هو الصحيح في تعريفه؟ عندك مخالفة المقبول من هو أولى منه، لأن كلمة الراوي عامة تشمل الثقة الضعيف، لكن إذا قلنا المقبول فيكون قيدا يخرج به الضعيف. ذكر صح الأسامي، ذكر بعض العلماء بعضا دون بعض. من الذي رجح الزهري عن سالم عن أبيه؟ نقل عن أحمد وإسحاق بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي ابن المديني الفلاس النخعي عن علقمة بن مسعود. مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري. أيهما أرجح على الإطلاق؟ أقوى سلسلة على الإطلاق؟
لا نستطيع أن نقول عن سلسلة أنها أقوى على الإطلاق إلا إذا قيدناها بالبلد أو
ما الصحيح في ذلك أنه لا يجزم بسند بلا صحية على الإطلاق، ولكن مع التقييد هذا هو أرجح ما يقال. ما معنى مع التقييد؟ من التقييد ببلد أو صحابي، فيقال أرجح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وأرجح الأسانيد عن علي بن سيرين عن عبيدة عن السلمان أو ما أشبه ذلك، أو يقال أرجح روايات أهل الكوفة النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. طيب، الأخ ينبه على تصحيح بكلمة صفحة 82 وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ والصحيح بذاته، وهذا أول تقسيم مقبول الصحيح. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع بتعريف الألف واللام، وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، وهو كما قال، يعني العبارة تقسيم المقبول بالإضافة هو الصحيح، وجاء في نسخة اليواقيت الدرر كذلك بهذا بالإضافة. وإذا أخوان مر معنا في شرط في الحاكم أنه نسب إلى الصحيحين أنهما يخرجا رب، ما هذا الشرط الذي نسبه إلى الشيخين؟ لا لا، يعني قصدنا الشرط الحاكم الذي عزاه للشيخين، عندك أن يكون كل راوي قد روى عن اثنين في الجملة وليس في كل حديث بعين، تقدم معنا تذكرون هذا، انتقد عليه بماذا؟ بماذا انتقد عليه؟ قد وجد في البخاري ومسلم من روى عنه راوي واحد مثل مسيب بن حزم وعمرو بن تغلب مرداس الأسلمي وزاهر الأسلمي أيضا. طيب تنبيهان على ذلك، بالنسبة لعمرو بن تغلب قد روى عنه شخص آخر كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قد روى عنه راوي ثاني كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. التنبيه الثاني، سأل بعض الأخوة قال الآن انتقدوا على الحافظ أو انتقدوا على الحاكم بالصحابة فقط، هل يتم للحاكم شرطه في غير الصحابة؟ فهمتم الصواب؟ يعني الانتقاد على الحاكم تم في ماذا؟ في الصحابة، الأمثلة التي ذكروها في الصحابة، فبقي غير الصحابة هل يتم له شرطه أو هل يتم له ما ذكره في غير الصحابة؟ قفنا على كلام الحافظ بن حجر في هذه الساري، نملي عليكم يعني كلام الحاكم، تقدم معنا صفحة 65 من هذه النسخة، صفحة 65 من هذه النسخة. الحافظ يقول يعني الشيء ماذا ما ذكره الحاكم يتم له في غير الصحابة، يعني هذا كلامه بنصه. قال الحافظ في هدي الساري صفحة 9، قال الحافظ رحمه الله في هدي الساري صفحة 9، هدي الساري هو مقدمة الفتح، سماه هذه التسمية تسمية خاصة. قال والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة، وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم فهو معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط، فالحافظ يقول يعني كلامه معتبر في حق غير الصحابة، أما في حق الصحابة فقد انتقد عليه، ولذا أنه على هذا فالاستثناء الذي ذكر السخاوي عن الحاكم أنه قد استثنى الصحابة في بعض المواضع، فعلى هذا يكون كلام الحاكم متجه لغير الصحابة ويكون الانتقاد عليه في غير حق الصحابة. دخلنا في الكلام على تفضيل صحيح البخاري على مسلم، وأن الجمهور يرون أنها صحيح البخاري أصح، ومن الذي نقل عنه تصحيح كتاب مسلم؟ أبي علي النيسابوري. وسنده صحيح كما في تاريخ بغداد نقل عنه هذه المقالة بإسناد صحيح الجزء 13 صفحة 101 من تاريخ بغداد الجزء 13 صفحة 101 ابن الصلاح في علوم الحديث كتابه المشهور يقول يعني بعد أن ذكر كلام المغاربة أيضا إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فلا بأس به ولا يلزم أن يكون أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح وإن كان المراد أنه أصح الصحيح فهو مردود على قائل يعني أن البخاري أرجح والأمم الظاهر من كلام أبي علي النيسابوري التفضيل المطلق من حيث الأصحية أنه صح مطلقا وهذا ما رجل عليه فما دفع عامة العلماء على أن البخاري أصح على أن البخاري أصح من مسلم وكلاهما تلقي بالقبول طيب قوله في الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وشرطه فيها أقوى وأشد إذن الآن سيتكلم على الصفات الخمس قال رحمه الله تعالى عندكم وأما رجحان ولا أما النسخ الأخرى فيها زيادة واو طيب كأنها لو كانت بغرباء وكأنها أخرت لما بداية التفصيل أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي لابد من هذا القيد أما إذا عاصره ولم يمكن لقاؤه فليس على شرط مسلم أيضا فمسلم اشترط المعاصرة مع إمكان اللقي والبخاري لابد من لقي ولو مرة لابد أن نعلم أنه قد لقاه ولو مرة واكتفى مسلما بمطلق المعاصرة وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا يعني مسلم يقول إن يوافق البخاري على هو ما سمى البخاري في مقدمة صحيحة ذكر القائل برد عنعنة المعاصر لمعاصره وشنع على هذا القول ولكنه لم يذكر البخاري ولم يسمه وذكر أن من رد عنعنة المعاصر عن معاصره يلزمه أنه يرد العنعنة مطلقا يلزمه أن يرد كل إسناد فيه عنعنة يقول الحافظ وما ألزمه به ليس بلازم لماذا سيأتي قال وما ألزمه به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا ومسألة مفروضة في غير المدلس بمعنى هذا الكلام يقول الحافظ إذا كان هذا الراوي قد لقي شيخه مرة واحدة يعني قد علمنا لقاءه ولو مرة واحدة ليس مقصوده أنه ما لقيه إلا مرة مقصوده أنه ما تيقن من لقائه ولو بإسناد واحد صرح فيه بالتحديث مثلا يقول في حديث واحد حدثني فلان مثلا عبد الله بن يوسف يقول حدثني مالك لو فرضنا أنه لم يقل ذلك إلا في حديث واحد فهذا التحديث في هذا الحديث يدلنا على أنه قد التقوا، على أنهم قد التقوا. فلو أنه في بقية الأحاديث يقول عن مالك أو قال مالك بدون أن يقول حدثني، لو قال في بقية الأسانيد قال مالك أو عن مالك، فهل يقال إنه يمكن أنه ما سمع منه هذا الحديث لأنه لم يصرح في التحديث، يقال ذلك أو لا؟ الآن عندنا حديث صرح فيه قال حدثني مالك، الأحاديث الأخرى يقول فيها قال مالك ما صرح وقال حدثني، هل يقال يحتمل أنه سمع من شخص آخر عن مالك أو لا يقال ذلك؟ طيب فلماذا يحتمل أن يكون قد سمع من شخص آخر عن مالك ثم حذف؟ نعم، لأننا إذا قلنا ذلك أنه قد روى عن شخص آخر وحذفه يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. نحن الآن عن عنة غير المدلس محمولة على السمع بهذا الشرط أن لا يكون قد عرف بالتدليس، أن لا يكون قد عرف بالتدليس. فالحافظ يقول ما ألزمه به ليس بلازم أنه يرد العنعنة. لماذا؟ قال لأن هذا الراوي، لأن هذا الراوي غير مدلس، فعنعنته مقبولة محمولة على السماء لأنه غير مدلس. نقرأ كلامه مرة أخرى، وما ألزمه به ليس بلازم، أو لا يلزمه أن يرد العنعنة مطلقا. لماذا؟ قال لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة، أي مرة من المرات صرح فيها بالتحديث، لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه قد لقيه ما عد عندنا احتمال أنه لم يسمع منه. فإذا قال قائل يحتمل أنه سمع من شخص آخر ثم أسقط الواسطة، يقال هذا عمل المدلسين ليس عمل الثقات الذين لا يدلسون. قال لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواية احتمال أن لا يكون سمع منه، يعني الاحتمال هذا زال. لماذا؟ لأنه قد لقيه في الجملة، بالجملة قد لقيه بالجملة. فإذا اعترض علينا بأنه قد يكون روى عن راوي آخر ثم أسقط، ما الجواب؟ الجواب أن هذه أعمال المدلسين، ونحن نتكلم على غير المدلسين. أما المدلسين فلا بد من تصريح بالتحديث، وأما غير المدلس فعنعنته محمولة على السماء. غير المدلس عنعنته محمولة على السماء. قال لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، يعني لو قلنا الاحتمال ما زال يجري قد يكون ما سمع من هذا الحديث، فيقول إذا أجريت الاحتمال يلزم أن يكون هذا الراوي مدلس، لأنه ما يجري إلا في حق المدلسين، احتمال أن لا يكون سمعه يجري في حق المدلسين، والمسألة مفروضة في غير المدلس. وضح لكم كلام الحافظ؟ يعني الآن الحافظ يقول لا يلزم ما ذكره مسلم أنه يلزم البخاري أن يرد العنعنة، لا يلزم. لماذا؟ قال لأنه قد إذا ثبت الراوي بقاء شيخه فلا يدري في رواية احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه قد لقاه بالجملة، قد لقاه وقد سمع منه. فإن قيل يحتمل أنه قد سمع من شخص آخر عن هذا الشيخ وأسقطه، فيقال هذا الاحتمال يدري في حق من؟ في حق المدلسين. وأما ما نحن بصدده فنحن في صدد من لا يدلس، الكلام في حق من لا يدلس. هنا كلام الشيخ الألباني في الحاشية كلام جيد نقرأه. قال الحلبي قال شيخنا في حياشي على النزهة ومن خطه أنقل هذا الجواب صحيح وسديد جدا، يعني هذا الكلام من الحافظ صحيح. قال صحيح وسديد جدا، ولكنك لو تأملت فيه لرأيت أنه من صالح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن له أن يقول، يعني مسلم له أن يرد على هذا الكلام، لأن له أن يقول إذا كانت المسألة مفروضة في غير المدلس، يعني إذا كانت المسألة في غير المدلس، فلماذا يحمل البخاري رواية المعاصر على غير الاتصال مع أنه غير مدلس؟ يعني الآن مسلم له أن يجيب على نفسه ويقول إذا كانت المسألة مفروضة في غير مدلس، فالمعاصر الذي لم نرى له تصريحا بالتحديث مع إمكان اللقي، إذا روى عن معاصره فلماذا لا يقال محمولة على السماع مع أنه ليس مدلس؟ قد عاصره وماذا وأمكن لقاءه، فلو كان قد أسقط راوي، لو قلنا يحتمل أن يكون قد أسقط راوي ولم يصرح به، قلنا هذا عمل من؟ عمل المدلسين. فالمسلم له أن يرد بذلك، يقول هذه مثلها، كما أنك في حديث معين تقول احتمال أنه أسقط شخص في حق المدلس، فنحن نقول أيضا في الجملة هذا المعاصر الذي أمكن لقاءه لمعاصره، إذا روى عن معاصره بصيغة العنعنة وهو ثقة غير مدلس نحملها على السماع. فإن قيل يحتمل أنه قد أسقط راون ولم يصرح به، فيقول مسلم أيضا هذا عمل من؟ عمل المدلسين، هذا عمل المدلسين، والمسألة مفروضة في غير المدلس. فهذا يعني كلام جيد، كلام صحيح. قال لأن له أن يقول إذا كانت المسألة مفروضة في غير المدلس، فلماذا يحمل البخاري رواية المعاصر على غير الاتصال مع أنه غير مدلس؟ فإن قال، أي لو قال البخاري يحتمل أنه لم يلقى، عندنا أنه لقيه وهذه عبارة خطأ، يحتمل أنه لم يلقى، صوبوها. فإن قال يحتمل أنه لم يلقى، فإن قال يحتمل أنه لم يلقى، أي البخاري يقول في عنعنة المعاصر عن معاصره الذي أمكن لقاء، وقال يحتمل أنه لم يلقى. قال فإن قال يحتمل أنه لم يلقى، قلنا بالاحتمال لا يسوغ الغمز في الرجال، ألا ترى أنه يرد مثله على البخاري فيقال عليه إن رواية الملاقي عمن لقيه بصيغة العنعنة يرد عليه مثلها، يرد عليها عليه نعم يرد عليه عليها مثل ما أورد على المعاصر، فيحتمل أنه لم يسمع منه هذا الحديث. يعني إذا أجاب البخاري على مسلم بأنه وأجاب بكونه يرد عنعنة المعاصر عن معاصره باحتمال أنه لم يلقى، احتمال أنه لم يلقى، فيجاب عليه أيضا الحديث الذي لم يصرح فيه بالتحديث يحتمل أنه لم يسمعه. فإن قال قد سمع منه في الجملة، وإذا رددنا ماذا؟ وإذا رددنا العنعنة فيكون التزاما منا أنه مدلس، لأنه لا يرد إلا عنعنة المدلس، فيقال له أيضا المعاصر إذا رددته يلزمك أن تصفه بأنه مدلس، والمسألة في غير مدلس. إذا ماذا ما يريده البخاري على مسلم جملة في حق المعاصر، مسلم يرد عليه في حق الحديث الذي عنعن فيه مما لم يثبت فيه سماعه منه، أو مما لم يصرح فيه بالتحديث. قال فإن أجاب بما سبق عن الحافظ، وهو قوله يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، كان هو الجواب بعينه عن مسلم. يعني مسلم أيضا يقول يلزم من هذا الاحتمال أن المعاصر لم يلقى معاصره، يلزم منه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. قال فحينئذ لزم البخاري أن يوافقه على احتجاج برواية المعاصر وحملها على الاتصال، المعاصر الذي هو بقيدين، أن يكون قد يمكن لقاءه لمعاصره وأن لا يكون مدلسا. فحينئذ لزم البخاري أن يوافقه على الاحتجاج برواية المعاصر وحملها على الاتصال، أو أن لا يقبل المعنعن أصلا، يعني يرد المعنعن كله سواء المعاصرة أو ما لم يصرح فيه بالتحديث. هذا لا يقول به أحد، يعني ليس هو قول المحدثين، بل المحدثون يقبلون المعنعن من غير المدلس. أو أن لا يقبل المعنعن أصلا وهو ما ألزمه به مسلم، وهذا مما لا يقول به البخاري ولا غيره، فثبت الإلزام. فتأمل. طيب، هذا البحث من الشيخ الألباني جيد. فالصحيح أن الإلزام وارد، الإلزام وارد، ولذلك فجمهور المحدثين يقبلون ماذا؟ يقبلون عنعنة المعاصر عن معاصره الذي أمكن لقائه، وإن لم يصرح بالتحديث في بعض الطرق كما هو شرط البخاري. مع أن شرط البخاري أقوى وتطمئن النفس إليه أكثر، شرط البخاري أصح، يعني تتيقن الموقف لقوة، يعني إذا من حيث القوة شرط البخاري أقوى، لأن اشترط أن يكون قد لقيه وصرح بالتحديث في سند من الأسانيد. مسلم يقول هو ثقة، فإذا عاصر أن كان لقاءه فعنعنته تحمل على السماع ما لم يدلس، ما لم يعرف بالتدليس. إذن خلاصة ما قرأناه، خلاصة ما قرأناه أن الحديث الصحيح أن الحديث المعنعن الإسناد المعنعن يقبل من غير المدلس، يحمل على الاتصال من غير المدلس، أما المدلس فلا بد أن يصرح ويقول حدثني فلان، يقول حدثني أو سمعت، يصرح بالتحديث والسماع. بقي المعنعن، بقي المعنعن، هل يشترط فيه أنه قد لقيه؟ هل يشترط فيه أنه قد صرح بالتحديث في بعض الأسانيد أو لا؟ اشترط البخاري أن يكون قد صرح ولو في سنة من الأسانيد أنه سمع من أو حدث، وهذا شرط فيه قوة. لكن الذي عليه مسلم والجمهور على أن شرط اللقاء في أو شرط التصريح باللقاء في بعض الأسانيد ليس بجيد، بل لو علم المعاصرة وإن كان اللقي، لو علمت المعاصرة وإن كان اللقي فنعم فهو محمول على السماع كذلك، محمول على السماع كذلك. فإن قال البخاري أو من ينتصر لقول البخاري، إن قال هذا يلزم منه أن ماذا؟ أن يصحح أحاديث قد تكون منقطعة، لأنه قد يكون لم يلقى، قد يكون لم يلقى، فيجاب عنه بأنه لا يسقط إلا المدلس، أما الثقة فلا يسقط، والمسألة مفروضة في حق من؟ في حق غير المدلس، لأن المعنعن من طريق المدلسين ما عندنا خلاف أنه يرد، لابد من تصريح. نعم، فما ذكر الشيخ الألباني كلام جيد. فالصحيح أن الإلزام لازم، أن الكلام لازم للبخاري، وعلى هذا فالصحيح هو قبول العنعنة من المعاصر ومن من لقيه إذا لم يعرف بالتدليس، سواء لقيه مر ماذا، سواء ثبت لقاءه بسند من الأسانيد أو عاصره أن كان لقاءه. فإذا الأخ يسأل يقول هل البخاري يشترط هذا في أصل الصحة أو في صحيحه، أو في صحيحه فقط؟ الجواب ذكر بعضهم أن هذا في صحيحه فقط، والصحيح أنه اشترط في أصل الصحة، ويدل على ذلك أنه قد انتقد أحاديث كما في التاريخ الكبير وغيره، أعلى أحاديث بهذا المعنى، يقول من رواية فلان عن فلان ولا نعلم له سماع منه، لا نعلم له سماع منه، كثير من الأحاديث أعلها بذلك في التاريخ الكبير كما في العلل الكبير للترمذي وغيره، يقول هذا الحديث من رواية فلان عن فلان، من رواية فلان عن فلان، ولا نعلم لو سماع منه، أو يقول لا نعرف لبعضهم سماعا من بعض، فهو إلا الأحاديث بهذا دل على أنه عنده شرط للصحة من أصلها. وقد انتقد وقد أعلى حديث أبي قتادة الذي في مسلم: من صام اليوم من صام يوم عرفة كفر الله عن السنة الماضية والباقية. الراوي عن أبي قتادة الزماني، نسيت اسمه الآن، الزماني، قال البخاري في التاريخ: لا يعلم لا سماع من أبي قتادة، يعني إشارة إلى إعلان الحديث. والبخاري مسلم صحح الحديث على شرطه المذكور أنه قد عاصر وأمكن لقاءه وهو غير مدلس ومحمول على الصحة وعلى نعم وعلى أنه قد سمع منه. ممكن هذه المسألة يعني يتداول الأخوة الذين فهموا، لأن فيها شيء من العمق، يعني الأخوة الذين فهموا يتدارسون مع أخوانهم الذين لم يفهموا، وليس أيضا عليك أن تسأل أخاك الذي فهم أن يوضح لك أكثر. وأيضا ممكن تقرأ تتأمل، وفي الغد إن شاء الله إذا أشكل عليك تكتبه في ورقة. قال: وإما رجحانه من حيث العدالة والضبط. رجحان ماذا؟ وإما رجحانه من حيث العدالة والضبط، رجحان البخاري على مسلم. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، يعني الآن الرجحان الأول من حيث اتصال السند، ولا شك أن شرط البخاري أقوى من حيث الاتصال، شرط البخاري أقوى. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. ما هم الأمران؟ بخلاف مسلم في الأمرين، ما هم الأمران؟ العدالة والضبط. لا نعم نعم، قوله لم يكثر من إخراج حديثهم، ومسلم على هذا يكون أكثر من الإخراج لحديثه، ما لسمع أنه أكثر جدا، لا أكثر بالنسبة للبخاري، بالنسبة للبخاري البخاري أخرج قليلا. وقوله الغالب من شيوخه أي البخاري ومسلم، غالب الذين تكلم فيهم ليس من شيوخه، هذا معنى في الأمرين، في الأمرين راجع إلى قوله لم يكثر من إخراج حديثهم، وقوله بل غالبهم من شيوخه، قول أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم. الرجال الذين انفرد لهم البخاري بالإخراج دون مسلم 435 رجلا، الرجال الذين انفرد لهم البخاري بالإخراج دون مسلم 435 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف نحو من 80 رجلا، نحو من 80 رجلا. هؤلاء المتكلم فيهم بالجملة بعضهم صح الكلام فيه وأكثرهم لم يصح فيهم الكلام، هؤلاء 80 أكثرهم تكلم فيهم بغير حجة، لكن الآن على الذين تكلم فيهم بالجملة سواء صح أو لم يصح. المتكلم فيهم بالضعف نحو من 80 رجلا، والذين انفرد لهم مسلم بالإخراج دون البخاري 620 رجلا، 620 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف 160 رجلا. انظر النكت للحافظ بن حجر الجزء الأول صفحة 286 إلى 287، النكت للحافظ صفحة 286 إلى 287. ولا شك أن من لم يضعف من رجاله إلا أقل يكون أرجح ممن ضعف من رجاله عدد أكثر، وهذا معناه رجحاني من حيث العدالة والضبط. النقاط على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. قال: وأما رجحان من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلم تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. أما بالنسبة لعدد الأحاديث فقد قال الحافظ رحمه الله عدة الأحاديث التي انتقدت عليهم 210، ومقصوده بهذا الانتقاد ليس المتون فحسب بل حتى الأسانيد، ربما انتقد سند فيعد منها 210. اشترك في 32 حديثا، المشترك منها في الصحيحين 32 حديثا. واختص البخاري 78 حديثا، اختص البخاري 78 حديثا، ومسلم بمئة حديث. إذن بالنظر إلى الأحاديث التي علت في مسلم تكون أكثر مما علت في البخاري، هذا بالنسبة إلى ما انتقده الدارقطني في التتبع، انظر تدريب الراوي الأول 107، ومما رجحوا فيه أن مسلم تلميذ البخاري، واستفاد منه، وهذا أمر معلوم عند المحدثين أنه من تلاميذه. قال: حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم وراجع. السند عن الدارقطني صحيح، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 13 أو 2، الجزء 13 صفحة 102، عندنا في النسخة أحال الحلبي إلى تاريخ بغداد ووقع الجزء 11، هذا تصحيح، إنما هو 13، والسند صحيح، رواه الخطيب عن شيخه عبيد الله الصيرفي عن الدارقطني، فشيخه عبيد الله الصيرفي ثقه، واتقى الخطيب بنفسه في موضع آخر، ولكن هذه العبارة من الدارقطني فيها مبالغة، أولا كلمة لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، تعلمون أولا الفضل لله عز وجل قبل كل شيء، وأن هذه العبارة يصلح إطلاقها في من تسبب بذلك، يقال لولا فلان لضاع فلان أو لم اجتهد فلان، إذا كان متسببا فالعبارة الأفضل أن يقال لولا الله ثم فلان، لكن هذه العبارة في حق من تسبب تجوز إذا كان القائل ليس بغافلا عن نعمة الله سبحانه وتعالى. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سئل عن عمه أبي طالب، قال: هو في رحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قالوا: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قالوا: يجوز نسبة النعمة إلى المسبب إذا لم ينسى المتذمر، إذا لم ينسى القائل نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الخالق لهذه للسبب والمتسبب. واستدل بهذا الحديث، وأما من نسب إلى شخص غافلا عن نعمة الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي ينسبونها إلى غير الله. فعلى الاحتمال الأول أن الدارقطني قصد التسبب لولا البخاري لما راح مسلمين ولا جاء، فكذلك فيها مبالغة، لأن البخاري لأن مسلما قد استفاد من محدثين كفر غير البخاري، وصحيحه كله لم يروي فيه عن البخاري في موضع واحد، في صحيحه كله لم يروي فيه عن البخاري في موضع واحد، وقد اعتذر عن مسلم بأنه ترك البخاري، ترك البخاري لما حصل فيه خلاف بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي، حصل خلاف بينه وبين محمد يحيى الذهلي، فترك المسلم الرواية عن الرجلين عن البخاري وعن الذهلي، وإن شاء الله نزيد غدا كلاما على هذا المسألة. جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.